مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بهذا العلم المبارك وهو أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهناك آية في النظم من سورة النحل قبل هذه الآية، يعني غفلنا عنها ونسأل الله عز وجل العفو والعافية، وهي آية عظيمة القدر، شأنها شأن كل آية القرآن، وثبت لها سبب نزول باتفاق جل أهل التفسير كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل، وهي قوله عز من قائل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والكتاب الذي بين أيدينا ما جاء بذكر الآية، وكذلك كتاب العلامة المبارك الشيخ مقبل عليه رحمة الله ما جاء بذكر هذه الآية أيضا، ولكن ورد لها سبب نزول كما سيأتي من كلام أهل العلم، وعليه أرجو أن يكتب الجميع كل ما يملى عليه، كل واحد ورقته قلمه ويكتب ما يملى عليه. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية رقم 6 بعد 100 الأولى من سورة النحل. روى الإمام البيهقي، نعم الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية رقم 106 من سورة النحل. طبعا مثل هذا الكلام بيفرق كتير مع الحافظ لكتاب الله عز وجل، يفرق كتير. روى البيهقي ورواه أيضا الحاكم في المستدرك بسند رجاله ثقات، وقال الذهبي في رواية الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. من حديث أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن أبيه، من حديث أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن أبيه، يبقى من روى الحديث؟ لا، محمد ابن عمار ابن ياسر روى الحديث عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن أبيه قال. من القائل؟ محمد بن عمار بن ياسر. قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آلهتهم بخير، وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما وراءك؟ ما وراءك؟ فقال عمار: شر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت أي ما تركني القوم حتى نلت منك حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. وذكرت آلهتهم بخير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تجد قلبك؟ كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. وروى البيهقي في معرفة السنن والآثار قال، أي البيهقي: قد روينا، قد روينا في قصة عمار، قد روينا في قصة عمار أن المشركين أخذوه، قد روينا في قصة عمار أن المشركين أخذوه فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر آلهتهم بخير. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمار، ما وراءك؟ فقال: شر. والله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وأنزل الله عز وجل قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. قال: ذاك عمار. قال: ذاك عمار. قال الحافظ ابن حجر: نعم، لا، راوي الحديث اللي هو محمد ابن عمار ابن ياسر، أي نعم. قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن الآية المذكورة، افتح قوس واكتب الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نزلت في عمار بن ياسر، من طريق أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر، من طريق أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر، من طريق أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر. انتهى كلام الحافظ، اكتب. ثم ساق الحافظ روايات الحديث عند الطبري وعبد الرزاق في مصنفه وعبد بن حميد في مسنده والبيهقي، ثم ساق الحافظ روايات للحديث عند الطبري وعبد الرزاق في مصنفه وعبد بن حميد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان وفي دلائل النبوة وفي معرفة السنن والآثار. تاني، ثم ساق الحافظ روايات للحديث عند الطبري وعبد الرزاق في مصنفه وعبد بن حميد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان ودلائل النبوة ومعرفة السنن والآثار. ثم قال من القائل؟ وهذه المراسيل تقوي بعضها بعضا، تقوي بعضها بعضا. أقوال المفسرين في تفسير الآية، أولا شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمة الله عليه، قال الطبري: ونزلت هذه الآية في عمار بن ياسر، وقوم كانوا أسلموا ففتنهم المشركون، وقوم كانوا أسلموا ففتنهم المشركون عن دينهم، فثبت على الإسلام بعضهم وافتتن بعض. قال الطبري: نزلت في عمار بن ياسر وقوم كانوا أسلموا ففتنهم المشركون عن دينهم فثبت على الإسلام بعضهم وافتتن بعض. ثم ذكر أي الطبري من قال ذلك من السلف، منهم ابن عباس وقتادة وعامر بن عبد الله الشعبي وغيرهم. ثم ذكر من قال ذلك من السلف، ابن عباس وقتادة وعامر بن عبد الله الشعبي وغيرهم. ثم قال الطبري: وتأويل الكلام، تأويل الكلام هنا بمعنى إيه؟ تفسير الكلام. ثم قال الطبري: وتأويل الكلام من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطق الكفر بلسانه، فنطق الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، فنطق الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته، موقن بحقيقته صحيح عليه عزمه، صحيح عليه عزمه غير مفسوح الصدر بالكفر، غير مفسوح الصدر بالكفر، لكن من شرح بالكفر صدرا فاختارهم، وآثره على الإيمان وباح به، وباح به طائعا، وباح به طائعا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو استثناء ممن كفر بلسانه، فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها. قال ابن كثير: وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى، لما ناله من ضرب وأذى، وقلبه يأبى ما يقول، وقلبه يأبى ما يقول، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. ثم قال أي ابن كثير: نزلت في عمار بن ياسر. قول الإمام القرطبي: قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر. في قول أهل التفسير لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه، نزلت في عمار بن ياسر في قول أهل التفسير لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه، قارب بعض ما ندبوه إليه. ثم قال أي القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بكفر. انتهى كلام القرطبي. قول الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير، قول الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير: وأما قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو ترخيص ومعذرة، فهو ترخيص ومعذرة لما صدر من عمار بن ياسر وأمثاله، فهو ترخيص ومعذرة لما صدر من عمار بن ياسر وأمثاله إذ اشتد عليهم عذاب من فتنوه، إذ اشتد عليهم عذاب من فتنوه. وقوله إلا من أكره، وقوله إلا من أكره استثناء من عموم من كفر، استثناء من عموم من كفر لئلا يقع حكم الشرط عليه، لئلا يقع حكم الشرط عليه، أي إلا من أكرهه المشركون على الكفر، أي إلا من أكرهه المشركون على الكفر أي على إظهاره، فأظهره بالقول. أعيد كلام الطاهر بن عاشور: وأما قوله إلا من أكره فهو تلخيص ومعذرة لما صدر من عمار بن ياسر. يبقى الشاهد من كلام الطاهر بن عاشور أنها نزلت في من؟ في عمار بن ياسر. وأمثاله: إذ اشتد عليهم عذاب من فتنوه. وقوله إلا من أكره استثناء من عموم من كفر، لئلا يقع حكم الشرط عليه، أي إلا من أكرهه المشركون على الكفر أي على إظهاره فأظهره بالقول، لكنه لم يتغير اعتقاده. انتهى كلام الطاهر بن عاشور. لكنه لم يتغير اعتقاده. ثم قال، أي الطاهر بن عاشور أيضا: وقد رخصت هذه الآية، وقد رخصت هذه الآية للمكره، وشكلها حط فتحة على الراء، ويا حبذا لو فتحت قوسا وقلت بفتح الراء هذا أضبط. وقد رخصت هذه الآية للمكره على إظهار الكفر، على إظهار الكفر أن يظهر بشيء من مظاهره، أن يظهر بشيء من مظاهره التي يطلق عليها أنها كفر في عرف الناس. حاضر. وقد رخصت هذه الآية للمكره بفتح الراء على إظهار الكفر أن يظهر بشيء من مظاهره التي يطلق عليها أنها كفر في عرف الناس من قول أو فعل. وقد أجمع علماء الإسلام من قول أو فعل، وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بذلك، على الأخذ بذلك في أقوال الكفر. فقالوا، من اللي قالوا؟ علماء الإسلام. فقالوا: فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكامه، فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكامه، لأن الإكراه قرينة، لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية، على أن كفره تقية ومصانعة، لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسلما. وقد رخص الله عز وجل ذلك رفقا بعباده، واعتبارا للأشياء بغاياتها ومقاصدها، واعتبارا للأشياء بغاياتها ومقاصدها. وفي الحديث، كل ذا كلام من يا أخوانا؟ طه بن عاشور في التحرير والتنوير. وفي الحديث أن ذلك وقع لعمار بن ياسر، وفي الحديث أن ذلك وقع لعمار بن ياسر، وأنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فصوبهم من الذي صوب؟ صلى الله عليه وسلم. وقال له إن عادوا فعد، وقالوا له إن عادوا فعد. قال الحافظ ابن حجر في الآية وعيد شديد، في الآية وعيد شديد لمن ارتد مختارا، وأما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية. لأن الاستثناء من الإثبات نفي، لأن الاستثناء من الإثبات نفي، يعني من كفر بالله من بعد إيمانه ده استثناء ومثبت، إلا من أكره، فالاستثناء من الإثبات نفي، فيقتضي ألا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد. أعيد كلام الحافظ في الآية اللي هي اللي احنا بصددها، وعيد شديد لمن ارتد مختارا، وأما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية، لأن الاستثناء من الإثبات نفي، فيقتضي ألا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد، فيقتضي ألا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد، تحت الوعيد المذكور هو فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد لا يدخل فيه. بعد ذلك بعض الأحكام المترتبة على الإكراه، بعض الأحكام المترتبة على الإكراه، أولا تعريف الإكراه، هو حمل الغير على قول أو فعل ما لا يريده ولا يجوز شرعا، حمل الغير على قول أو فعل ما لا يريد ولا أو لا يجوز شرعا، ما لا يريد أو لا يجوز شرعا. قال الإمام القرطبي لما سمح الله عز وجل بالكفر عند الإكراه، لما سمح الله عز وجل بالكفر به عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة. كلها. افتح قوس كده، والزيادة دي من عندنا ليست من كلام القرطبي. يعني الزيادة اللي جاي من عندنا أخوان، ليست من كلام القرطبي. أعيد الكلام، لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة، وبالكفر به عند الإقراء ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها إلا ما دل النص على خصوصيته، إلا ما دل النص على خصوصيته. اقفل القوس. بقية كلام القرطبي، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ بها ولم يترتب عليها حكم. لم يؤاخذ بها ولم يترتب عليها حكم. أعيد كلام القرطبي تاني، لما سمح الله عز وجل بالكفر به عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. احنا أضفنا إضافة، إلا ما دل النص على إيه؟ على خصوصيته. يعني في أشياء معينة إذا أكره الإنسان عليه وفعلها يؤاخذ، مع أنه أكره يؤاخذ. وفي أشياء معينة إذا أكره الإنسان عليها تترتب عليها أحكامه مع أنه أكره عليه. يبقى المسألة مسألة إيه؟ تفصيل. واضح يا أخواننا؟ فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليها حكم. طيب، ويؤيد ما سبق ذكره للقرطبي ما رواه الإمام ابن ماجه بسند صحيح، نص على ذلك الألباني. ويؤيد ما ذكره القرطبي ما رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب، العلماء إخواني لما هم يتكلموا عن مسألة الإكراه ومبحث الإكراه يدرس في علم الأصول تحت باب عوارض الأهلية، وهي من العوارض المكتسبة، وسبق ذكره ولا بأس من إعادته. فنقول: قسم العلماء الإكراه باعتبار ما أكره عليه إلى قسمين. قسم العلماء الإكراه باعتبار ما أكره عليه، يعني الرجل الذي أكرهك، أكرهك على ماذا؟ قسمين: إكراه على الأقوال وإكراه على الأفعال. يبقى الإكراه بينقسم باعتبار ما أكره عليه المكره، أكرهناه على إيه؟ إما على قول وإما على فعل، إما على قول وإما على فعل. طيب، فإذا أكره على قول لا يريد أو لا يجوز شرعا لا تترتب عليه آثاره. فإذا أكره على قول لا يريد أو لا يجوز شرعا لا تترتب عليه آثاره، افتح قوس، ما لم يكن إكراه بحق. وسيأتي. أقول تاني يا أخوانا ولا الأمر مشكل؟ طيب ركزوا معايا. تاني هنقسم الإكراه، يعني أنت عندك مسألة الإكراه لكي تتم عندك الآتي: المكره وهو الذي حمل الغير على الفعل، المكره وهو المحمول، ما أكره عليه، أكرهت على إيه؟ وأيضا يضاف لذلك الوسيلة التي تم بها الإكراه، أكرهك إزاي؟ فالعلماء مسكوا كل جزئية وفصلوها، قالوا أول شيء هو أكره على إيه؟ فقسموا الإكراه باعتبار ما أكره عليه إلى قسمين: يكره على القول ويكره على الفعل، يعني يكره أن يتكلم ويكره أن يفعل. فقالوا إذا أكره على القول، فإذا أكره على قول لا يريد أو لا يجوز شرعا لا تترتب عليه آثاره ما لم يكن إكراه بحق، ما لم يكن إكراه بحق. فإذا أكره بحق، فإذا أكره بحق وتكلم بما لا يريد ترتبت عليه آثاره. فإذا أكره بحق وتكلم بما لا يريد ترتبت عليه آثار. مثال ذلك: رجل أكره على الإسلام فأسلم، إسلامه صحيح وتترتب عليه آثار. رجل أكره على بيع بعض ممتلكاته لقضاء ما عليه من ديون قد حان أجلها. رجل أكره على بيع بعض ممتلكاته لقضاء ما عليه من ديون قد حان أجله. يبقى هنا أكره على البيع، واخد بالك، ترتبت عليه آثار. رجل آلى من زوجه، آلى اللي هو الإيلاء، فانقضت مدة الإيلاء ولم يفيء، فأكرهه القاضي على الطلاق فطلق مكرها، ترتبت عليه آثار. تاني يا أخوانا ديت، أعيد من أول تاني خالص، أعيد من أول الدرس، ما فيش إشكال خالص. طيب، إكراه على الأقوال وإكراه على الأفعال. قلنا الأقوال، خدوا بالكم من كلمة أن يكره أن يقول ما لا يريد أو لا يجوز شرعا. فقلنا أكره أن يقول ما لا يريد، وأكره أن يقول ما لا يجوز شرعا، لا تترتب عليه آثار إلا إذا كان إكراه بإيه؟ بحق. إكراه بحق ترتبت عليه آثار. وأخذنا مثال أن يكره الرجل على بيع بعض ممتلكاته لقضاء ما عليه من ديون قد حان أجله. وطبعا الكلام ده أصلا ما يتمش إلا بلغة العصر، يعني حكم محكمة، واخد بالك، حكم محكمة. طيب النوع الثاني: رجل آلى من زوجه. وكلمة آلى أي أقسم بالله ألا يأتي زوجه، فالشرع المطهر جعل له مدة 4 أشهر فقط، فقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ففي الحالة دي المرأة ترفع أمرها إلى السلطان، تقول: زوجي آل مني وقد انقضت المدة، إما أن يفيء وإما أن يطلق، ملوش خيار. فرفعت أمرها إلى السلطان، فالسلطان أجبره أن يطلق، واخد بالك، قل له هنطلق ولا نسجنك. طيب في الوقت الحاضر القاضي يأمره، فإن أبى لا يهدده بل يحكم بالطلاق، يقع الطلاق. واضح يا إخواننا؟ ففي هذه الحالة يكره الرجل على طلاق زوجه، متى؟ بعد أن آل وانقضت المدة وأبى أن يفي. في هذه الحالة يكره القاضي على الطلاق، فإن طلق مكرها يقع الطلاق وتترتب عليه آثار. واضح؟ طيب ده بالنسبة للإكراه على الإيه؟ على الأقوال، بإكراه بحق. طيب فإذا أكره الرجل على الكلام بكلمة الكفر تترتب عليها الأثار أم لا تترتب؟ بشرط أن يكون القلب إيه؟ مطمئن بالإيمان. ومسألة اطمئنان القلب بالإيمان لا يعلمها إلا الله عز وجل. واضح يا إخواننا؟ طيب هنا الإمام القرطبي كما ذكرنا كلامه رخص ربنا عز وجل بكلمة الكفر ولم يحاسب من قالها، قيست عليها كل أحكام الشريعة إلا أن يكون إكراها بحق. فلو أكره رجل أن يقذف رجلا أو امرأة وفعل، لا تترتب عليه الآثار. لما؟ لأنه إيه؟ مكره، وتكلم تحت الإكراه. طيب، بعد ذلك القسم الثاني إكراه على الأفعال. إكراه على الأفعال، وقسم العلماء الإكراه على الأفعال إلى قسمين، باعتبار الضرورة وما تؤثر فيه. فقالوا يكره على فعل تبيحه الضرورة، ويكره على فعل لا تبيحه الضرورة. سيبش ليه؟ طيب، يكره على فعل تبيحه الضرورة، ويكره على فعل لا تبيحه الضرورة. الإكراه على الأفعال ينقسم إلى قسمين، باعتبار الضرورة وأثرها في الفعل. أفعال يكره على أفعال تبيحها الضرورة، ويكره على أفعال لا تبيحها الضرورة. المثال الأول، أكره على شرب الخمر، أكره على أكل الميت. في هذه الحالة يجوز له أن يفعل ولا تترتب عليها الآثار، بمعنى لا يأثم. طيب، القسم الثاني لأفعال لا تبيحها الضرورة، أكره على قتل غيره، أكره على قتل غيره. الجواب لا يجوز، لا يجوز أكره على قتل غيره. ومعنى كلمة غيره أي معصوم الدم. الجواب لا يجوز، وإن فعل فهو قاتل عمد تترتب عليه الأحكام. وإن فعل، فعل إيه؟ أي قتل غيره تحت مسمى الإكراه، فهو قاتل عمد تترتب عليه آثار. قال القرطبي أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره، أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره، وافتح قوس كده وزيادة من عندنا، أي معصوم الدم، أي معصوم الدم، إيه في القوس؟ أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته، ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. يبقى هنا فعل لا تبيحه الضرورة، فإذا أكره الإنسان عليه لا يجوز. ومثل العلماء بمثالين اثنين لهذا الفعل فقط، وهو القتل والمثال، والقتل ده فيه إجماع، يعني إنسان أكرهه إنسان قال له اقتل فلان وإلا قتلتك، لا يحل له الفعل. طب ما هو هيقتل، طب ما هو غيره هيقتل، فكيف يفدي نفسه بقتل غيره؟ هذا لا يجوز. وإن فعل ترتبت عليه الآثار، يعني إيه؟ يحكم عليه بأنه قاتل عمد عدوان، إما القصاص وإما الدية إن رضي بذلك أهل المجن عليه. ولكن مسألة إن هو أكره أكره على القتال على القتل تعد عذرا وتخفف عليه الأحكام؟ لا، إجماع أهل العلم على عكس ذلك. طب خلص الجزئية دي. المسألة الثانية التي ذكرها العلماء من باب الإكراه على الأفعال التي لا تبيحها الضرورة، ولكن وقع فيما بينهم اختلاف، وهي إكراه الرجل على الزنا. إكراه الرجل على الزنا، غير أنهم اتفقوا أيضا أن المرأة إذا أكرهت على الزنا فلا شيء عليها، ولكن في هنا تفصيل لابد من ذكره، وهو ما قاله أهل العلم أن المرأة لو وجدت حامل أي من سفاح، فلما سئلت قالت اغتصبت، فإذا كان معها بينة وقرينة قوية وإلا أقيم عليها الحد. هذه المسألة دي واضحة ولا مش واضحة؟ إكراه الرجل هيجي بالتفصيل، بس أنا بتكلم عن الجزئية دي وهنجيب العلة إيه. يبقى المرأة إذا أكرهت على الفاحشة عياذا بالله لا شيء عليها. طيب ادعت ذلك، ادعت ذلك كيف؟ ولد في بطنها جنين بغير زواج، فلما سئلت قالت اغتصبت. إذ كان معها بينة وقرينة قوية خلاص سقط عنها الحد، وإلا أقيم عليها الحد. لما؟ قال أهل العلم لأن الأصل في المسلمين الاستقامة، فهي ادعت خلاف الأصل، ومن ادعى خلاف الأصل عليه إيه؟ أحسنتم. وضحت ولا مشكلة لسه؟ لحظة واحدة. حقيقة الأمر والله يا إخوانا، الواحد لما بيقرأ في كلام المتقدمين بالذات في المسائل الفقهية يجد أن هؤلاء القوم فعلا اختارهم ربنا لرفعة دينه ونصرة دينه، بيتكلموا كلام في منتهى العجب، وتجد عندهم ذكاء ملوش نظير. ولكن نظرا لغفلتنا عن قراءة كلامهم وصلنا إلى جهل مركب في دين الله. وإن أردت بس دايما اقرأ في كتب المتقدمين، يعني هي الطبقة الثانية بعد أرباب المذاهب مباشرة. اقرأ بس خلي عندك صبر وانت بتقرأ في كلامه، وأمعن النظر، ومع العقيدة الراسخة عندنا ان احنا عندنا عقيدة ان هؤلاء القوم يستحيل ان يتعمدوا مخالفة النص الشرعي. فبيقولوا ايه؟ عندنا المرأة أكرهت على الزنا قولا واحدا ليس لا شيء عليه، طالما أكرهت. ومعنى كلمة أكرهت يعني عندنا من القرائن والأدلة التي تثبت ذلك. طيب هي حملت، فبعد أن حملت سئلت من أين؟ قالت اغتصبت. طيب لابد من بينة، لأنها ادعت خلاف الايه؟ الأصل، لأن الأصل في كل مسلم الاستقامة ولا الانحراف؟ الاستقامة. يبقى هي مثلا عايشة في بلد والبلد دول كلها مسلمين، ما رأينا شيئا ننكره إلا النذر اليسير، يبقى هي ادعت خلاف الأصل يلزمها البينة. فإن كان معها بينة أو قرينة قوية تدل على أنها فعلا اغتصبت أو أكرهت، وإلا يقام عليها الحد، إن كانت بكرا بالجد وإن كانت ثيبا بالرجم بعد أن تضع ما في بطنه. كويس؟ فضل. يعني أخونا بيقول هي حامل ومضى على حملها على حملها أشهر، ما القرينة ولما سكتت؟ لا تتحمل، واخد بالك؟ لأن هو الصواب إذا اعتدي على أي امرأة تتكلم وتذهب وترفع شكايتها إلى أهلها أو لغير ذلك، حتى ولو لم تعرف من اعتدى عليه. واخد بالك؟ واحد يقول لك ده الفضيحة والجرس، لا، عمر احمد قال كده، واخدين بالكم يا اخوانا؟ انتبهوا، لا تذكر هكذا. طيب افتضح امرها وثبت يقينا انه قد اغتصبت واعتدي عليه، من الذي يجرؤ ويتقدم لنكاحه؟ هنا يا اخوانا حسن الظن بالله والوثوق واللجوء الى الله. خدوا بالكم منها كويس. واحد يقول لك ازاي؟ لا والله، ده الانسان الحر الابي صاحب الغيره الحقيقيه يسارع ويبادر اليه. لما؟ ولكن بغلبه الظن انها فعل بها وفعل. اما انه يتافف، لما وما ذنبها؟ دي حاجه. الامر الثاني، الله عز وجل كما انها تكلمت بالحق وسلكت المسالك الشرعيه، قلوب الرجال وقلوب الخلق بيد الله عز وجل. قل ما تريد. نعم. ما احنا قلنا من اجل هذا، ما هو العلماء لماذا قالوا يا اخوانا ان لم تاتي ببينه يقام عليها الحد؟ خشيه من ان تفعل كل امراه واذا سالناها اغتصبت. ما هي سكوتها خطا في حقه، تتحمل جريرتها ونتيجتها. نعم، تتكلف. لذلك عمر بن الخطاب يقول فاذا جاءت، ده كلام عمر رضي الله عنه، فاذا جاءت تدمي. معنى تدمي يعني ايه؟ لا تدمي، انتبهوا، تدمي اي اتاها الفاجر غصبا وظهر عليها دم البكاره. اذا جاءت تدمي يبقى دي بينه، الحقوني اهو. وهذا اثر فعاله، ففي هذه الحاله بينه قويه على ثبوت الاكراه عليها وينتفع عنها الحد. واضح يا اخواننا كده؟ اتفهمت؟ عشان انتقل للي بعد الوقت. اخباره ايه؟ من بدري قاعد تبص تتفرج عليا. اتفضل يا شمال. لا يعني اخونا بيسال بيقول فهب انها ساعدت على ان تغتصب. ايوه، ما خلاص باي وسيله بقى، تبرجت، ها، واخد بالك؟ ففي هذه الحاله لا شك انها تاثم، ولكن اسمها لا يكون سببا لاسقاط العذر عنه. لا، تعذر ان اكرهت. واضح يا اخوانا؟ تعذر ان اكرهت. الله يبارك فيكم، ارجو التركيز. والكلام اللي بقوله ده خلاصة كلام أهل العلم، ومن عنده أي شيء في صدري يراجعني أو أحيله إلى المراجع ليرجع إليها. انتبهوا، الله يبارك فيكم، المسائل دي لأنها مسائل دقيقة. طيب نخلص المبحث ده. الأمر الثاني ومتعلق بإيه؟ نعم، تفضل يا شيخ. يسأل أخونا جزاه الله خيرا، لماذا استثنى العلماء في الإكراه القتل؟ هكذا سؤالك. احنا قلنا الافعال بتنقسم الى قسمين، قسمها العلماء، تبيحه الضروره ولا تبيحه الضروره. ما هي الضروره التي تبيح للانسان ان يقتل غيره؟ لا يوجد. بمعنى واحد معصوم الدم مرت عليه نايم تحت شجره وتسمع غطيطه، ما هي الضروره التي الجاتك لقتله؟ مضيق علي الطريق مثلا، يعني اتمصحي؟ واخد بالك؟ ازعجني بغطيطه. واخد بالك انت ازاي؟ هذا مسوغ؟ مش مسوغ، خلاص يبقى لا يقتل. وخد بالك الاجماع. نعم؟ الله يكرمك، انا ذكرت مثال فارجو ان تفطن له. معايا؟ رجل معصوم الدم وما فعل بك شيء، كيف تقتله؟ واضح يا اخوانا؟ اتفضل يا شيخ. ايوه، ما هو الاجماع عمل. نعم. ما هو ده إيمان. لو انتم امعنتم النظر في كلام القرطبي ما سألت. قال القرطبي ولا يحل له ان يفدي نفسه بغيره ويصبر على ما ابتلاه الله ويسأل الله العافية. تعال بقى في مسألة الإكراه على الزنا بالنسبة للرجال، ابتداء نسأل الله العافية ولا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. خدوا بالكم يا أخوان، مسألة أن يكره الرجل على الزنا ويعفى عنه الحد أو يقام عليه الحد مسألة خلافية بين أهل العلم وخلاف معتبر، ولكن ننظر إلى اللي هو أساس الاختلاف جه منين ولماذا اختلف. مع اتفاقهم أن الزنا لا تبيحه الضرورة، واخد بالك؟ واحد مثلا كما ذكرتها قبل ذلك لكم، واحد مثلا وقع في ضرورة ان يزني، طب احكي لي كده ايه الضرورة؟ مش اكراه، ركز فرق بين الضرورة والاكراه، واخد بالك؟ واحد يقول لك مش لاقي ياكل وهيموت من الجوع، وواحد قال له عشان اكلك لازم تزني بهذه المرأة، طب كيف يزني وهو هيموت من الجوع؟ واضحة ولا مش واضحة؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ مفيش اصلا ضرورة تبيح هذه الجريمة النكراء عياذا بالله. ومن اجل هذا العلماء قالوا في مسألة اكراه الرجل على الزنا، نسأل الله العافية، قالوا اصل المسألة هل الاكراه اذا تحقق ينافي الانتشار ام لا؟ ده اصل المسألة، واخد بالك؟ اكتب: فمن نفي الحد عنه، خدوا بالكم، فمن نفي الحد عنه هل الإكراه ينافي الانتشار أم لا؟ نعم، بتنقلش بتضحك ليه؟ بتضحك ليه وده يا سام؟ مش عاجبه الكلام؟ ماشي، اكتب يا اخي الفاضل: فمن نفي الحد عنه قال ان الشهوه خلقيه والباعث عليها هو الاكراه، وهو الذي اسقط الحكم والحد. يبقى هنا قالوا ايه؟ قالوا طيب ده الشهوة دي مسألة خلقية ملوش دخل فيها، فلما اكره وانتشر ده شيء خلقي ملوش دخل فيه، معايا؟ ففي هذه الحالة اسقطوا الحد والحكم عنه. الفريق الثاني قالوا لا، خدوا بالكم، وقالوا الفريق الثاني يعني إنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري. قالوا إنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري. لا عفوا، هذا الكلام تأييدا للكلام الأول اللي هو إيه؟ لا حد عليه. قالوا إنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري، فلما كان السبب الباعث على الشهوة غير اختياري سقط عنه الحد. تاني: فمن نفي الحد عنه قال إن الشهوة خلقية والباعث عليها هو الإكراه، وهو الذي أسقط الحكم والحد. وقالوا إنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري، أما إن كان الباعث عليها غير اختياري سقط عنه الحكم. أما إذا كان الباعث على الشهوة سبب غير اختياري، يعني هو لم يختار الخلوة بالمرأة، واخد بالك؟ ولكن هم الذي يعني قذفوه هو وهي في غرفة وأغلقوا عليهما الباب إكراها، فهو ما وصل إلى هذا المكان باختياره ولكن بإكراه. أما مسألة الانتشار وعدم، قالوا لا، ده الانتشار ده شيء خلقي يعذر فيه الإنسان، ده القول الأولاني. أما إذا كان الباعث على الشهوة سبب غير اختياري، غير اختياري، فلا حد عليه. القول الثاني، وده اختيار شيخ الإسلام، ابن تيمية رحمه الله قال إن الإكراه يمنع من الانتشار، ويستحيل أن يوضع السيف على رقبة الرجل ويقال له إذني وإلا قتلناك فينتشر. نعم، ده كلام إيه؟ معنى كلام شيخ الإسلام، مش بلفظه. تمشي ليه؟ قال ويستحيل أن يوضع السيف على، نعم، أقول منين فين منين يا شيخ؟ قول لي تاني منين. لو أردت من أول الدرس ما عنديش مانع. منين أول فين؟ قلم شيخ الإسلام من أوله. ويستحيل أن يوضع السيف على رقبة الرجل ويقال له إذني وإلا قتلناك فينتشر، فإذا انتشر دل على عدم الإكراه. فإذا انتشر دل على عدم الإكراه وعليه الحد. طيب، قال القرطبي أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر، أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل، فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر، هنا بقى أكره على الكفر بغض النظر قولي أو فعلي، واخد بالك؟ قولي أو فعلي أكره على السجود لصنم. بس خد بالك هنا، ضابط الإكراه في الكفر بيبقى القتل في الكفر الفعلي، واخد بالك؟ أما القولي ممكن شدة التعذيب تكون إكراها ملجئا. انتبهوا للضوابط دي يا أخواني. قال القرطبي أجمع العلماء حاضر على أن من أكره على الكفر فاختار القتل، يعني إيه؟ أكفر وإلا قتلناك، فاختار القتل على أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. والدليل على ذلك، أي الدليل على هذا الإجماع، كم مضى من الوقت الجديد؟ يعني خدها ساعة إلا تلت من الجديد ولا تلت ساعة من الجديد؟ طيب حاضر. روى البخاري من حديث خباب بن الأرط. هناخد دلوقتي يا اخوان الدليل على ايه؟ على ان من اكره على الكفر فاختار القتل انه اعظم اجرا عند الله من الذي اختار الرخصة. وما تنسوش سلوا الله العافية، محدش يعمل رجل بالأونطة. اي والله لا تدري. روى البخاري من حديث خباب بن الأرط قال، من القائل؟ شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض. نسأل الله العافية. أي والله نسأل الله العافية. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد، فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. أعيد، روى البخاري من حديث خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار. وكما تعلمون أن الفصحى بالمئشار بالهمزة وليست بالنون، أما المنشار فهي صحيحة، ولكن الفصحى المئشار. فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمنى هذا الأمر، ليتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ليتمنى هذا الأمر هكذا حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. اكتب بقى. قال القرطبي، ده محل الشاهد، فوصفه صلى الله عليه وسلم، فوصفه صلى الله عليه وسلم هذا عند الأمم السالفة على جهة المدح، فوصفه صلى الله عليه وسلم هذا عند الأمم السالفة على جهة المدح والصبر على المكروه في ذات الله. على جهة المدح والصبر على المكروه في ذات الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى يقين الفتن ما ظهر منكم وما بطن. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.